ونسأل، هل طبق الصحابة هاتين الآيتين على الوجه الذي تفهمونه؟ هل كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ أم أنكم فهمتم فهما جديدا فات الصحابة فهمه حتى عدلوا عنه وتمسكتم أنتم به؟ إننا نرى فهمكم بالتوسل متفقا مع فهم المشركين الأوائل للتوسل، وهو التوسل بذوات الأشخاص، وكانوا إذا نهوا عن هذا الشرك الذي وقعوا فيه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ابن عباس لم يقل، والسدي وقتادة لم يقولوا أن التوسل إلى الله يكون بالنبي، بل قالوا توسل إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه. فإلى أي الفريقين أنتم أقرب؟ إلى الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أم إلى الذين قالوا أن الوسيلة هنا معناها التقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح؟ وبهذا يتضح لك أخي المنصف مدى التحريف الذي وقع في فهم معنى كلمة الوسيلة التي أطلقها الله في القرآن. كما أن هناك من سمى الخمرة بغير اسمها، فهناك من يسمي الشرك بغير اسمه، يسميه توسلا وتبركا، كما إنه يسمي التحريف تأويلا، ويسمي التعطيل تنزيها، ويسمي إثبات صفات الله تشبيها، ويسمي الرقص ذكرا، ويسمي التقديس محبة. هكذا يزين الباطل. ولقد خالف الموحدون، خالف المشركين بتفريقهم بين التوسل بذوات الصالحين وبين التوسل بدعائهم، فتركوا التوسل بذات أفضل الصالحين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتوسلوا بدعاء غيره من الأحياء. ولهم في ذلك دليل وسلف من البخاري وغيره الذي روى توسل عمر بن العباس، وكذلك الرواية الأخرى ليست عند البخاري وهي توسل معاوية بالأسد بن يزيد، وهذه رواية حسن الحافظ ابن حجر إسنادها كما في الترشيش الحبيب المجلد الثاني 101 والإصابة المجلد السادس 692. وحدث ذلك أمام جمع غفير من الصحابة، فكان هذا إجماعا منهم على صحة الفعل. ولذلك قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا بد من الرجوع الى المعنى الشرعي للفظ التوسل من القران والسنه وفهم سلف الامه، ولا اعتبار للخلاف الذي وقع في التوسل بعدهم وبعد قول عمر كنا نتوسل بنبيك الذي قاله امام جموع الصحابه. وقد جعل مؤلفو الحديث جامع الحديث كالبخاري هذه الأحاديث تحت باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، ولم يجعلها تحت باب التبرك بقبول الصالحين. وحول قضية التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نسأل ما يلي: هل فرأ التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أم كان يتوسلون به في حياته؟ الجواب: لا شك أنهم كانوا يتوسلون به في حياته. السؤال الثاني: إذا ثبت أنهم كانوا يتوسلون به في حياته، فكيف كانت طريقة التوسل؟ هل كان التوسل بذاته أم بدعائه؟ السؤال الثالث: هل التوسل بالذات مجمع عليه أم مختلف فيه في عهدهم؟ ومتى ابتدأ الخلاف؟ إذا اختلفنا في فهم سنة رجعنا إلى فهم السلف لها، فقد ثبت كما تقدم ترك عمر للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمام جمع من الصحابة، فكان المشروع ما فعلوه لا ما تركوه، وفاعل ما تركوه سالك غير سبيلهم. فلقد أصيب الناس في عهده رضي الله عنه بالقحط، فخرج عمر بالناس للاستسقاء ثم قال: اللهم كنا إذا أجبنا سألناك بنبيك صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، رواه البخاري. وفي رواية أنس: كانوا إذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به، فيستسقي لهم فيسقون، فلما كان في عهد عمر. انظر في الباب المجلد الثاني 405. وقد أجاب هؤلاء عن ترك عمر للتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري، أجابوا عن ذلك بأن توسل عمر بالعباس إنما كان لتعليم المسلمين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. المفضول هو غير النبي، الفاضل هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز التوسل بالأدنى مع أن الأصل جواز التوسل بالأعلى وهو رسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لو ثبت بإسناد صحيح ولو مرة واحدة أن واحدا من الصحابة توسل إلى الله بميت لقلنا يمكن أن نصدق بهذه القاعدة التي أتيتم بها. بل الثابت توسلهم بدعاء العباس والأسود بن يزيد، وهذا ما يبطل هذه القاعدة التي أتوا بها، وهي جواز التوسل بالمحضور مع وجود الفاضل. هذا تعليل لا نسلم به إلا بدليل يرد فيه، يعني كأن يقول عمر فعلنا ذلك، لكن الأفضل أن نفعل ذلك أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا التعليل ظن، والظن لا يرفع خلاف، فإن الروايات التي رويناها تتضمن عبارة أو لفظ كانوا كنا، فلما هذه الألفاظ دالة على عدول الصحابة عن الأمر الأول إلى الأمر الثاني. ومعلوم أن الأمور الظنية لا يجوز دخولها في أمور العقائد التي تتطلب القطع لا الاحتمال. والحقيقة يمتنع في العادة أن يلجأ المضطر في حالة الشدة إلى الأدنى مع وجود الأعلى. لماذا؟ لأنه كان في حالة قحط وتعرض للموت، فكيف يلجأ إلى الأدنى وهم في حاجة شديدة إلى إجابة دعوتهم؟ شبهة أخرى، زعموا أن قول عمر كنا لا يفيد الماضي، وإنما هو نظير قوله تعالى وكان الله عليما حكيما. سبحان الله. الجواب على ذلك، أولا أنه لما قال عمر كنا لن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه استعمل لفظ كان المفيدة للماضي، ولا أظن أن هؤلاء يجهلون تلك الحقيقة. ثانيا، ما حكاه الحافظ ابن حجر عن الراغب أن لفظ كان عبارة عما مضى من الزمان، لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية، كقوله تعالى وكان الله بكل شيء عليما. قال وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بوصف له هو موجود فيه، فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه، كقوله تعالى وكان الشيطان لربه كفورا. ولعلك تلاحظ أنه لا يأتي في هذه الآيات وكان الله بكل شيء عليما وكان الشيطان لربه كفورا، لا يأتي بعد هذه الآيات بعد لفظ كان لا يأتي بعده فعل، وإنما تأتي صفة. وأما إذا جاء بعد كان فعل فلابد أن تكون مفيدة للماضي. فالتوسل إلى الله أيها الأحبة كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت بأدلة متوافرة، أنهم كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيقولون هلك الحرث فادعوا الله لنا يا رسول الله. ولم يثبت أنهم كانوا يتوسلون بذاته في الاستسقاء، ولم يرد في حديث صحيح أنهم كانوا يستسقون برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يفعل هو الاستسقاء من صلاة ودعاء. فلما مات استسقوا بالعباس، وكان هذا بجمع الصحابة كلهم وأقرارهم، ولو كان بذات النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر كنا، ولما قال أنس كانوا، وهذه الأنواع من التوسل قد أجمعت الأمة على مشروعيتها. ويتمسك هؤلاء برواية ضعيفة مفادها أن عمر قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد، فاقتدوا برسول الله واتخذوه أي العباس وسيلة إلى الله. وهذه الرواية ضعيفة، فيها داود بن عطاء المدني وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب للحافظ بن حجر ترجمة رقم 1801، وقد تعقب الذهبي الحاكم في المجلد 33 في هذه الرواية قائلا داود متروك. فلماذا يحتج هؤلاء هنا بالذهبي كاحتجاجهم به في موقفه من أبي إسحاق السبيعي؟ ومنزلة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر، فاجتمع في كلا الروايتين منزلة العباس ودعاؤه، فأي محاولة لإثبات أن التوسل كان بالمنزلة فقط أو بالقرابة فقط دون الدعاء، هذا طعن منهم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فعل الصحابة. ألم يكن للنبي منزلة؟ فلماذا لم يتوسلوا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي المنزلتين أعلى، منزلة النبي أم منزلة العباس؟ أفيجوز أن يتوسلوا بمكانة العباس ولا يتوسلون بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تزول بموته؟ أم أن التوسل كان بشيء ثان مقرون مع المكانة وهو التوسل بالدعاء؟ وقد انتفى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته، فتوجه الصحابة إلى دعاء العباس، وقال عمر حينئذ قم يا عباس فادعوا الله لنا. فأما التوسل بالذوات فإنه من خصال المشركين الذين كانوا يتخذون الصالحين وسيلة لهم ليقربوهم إلى الله. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين، هذه أسماء رجال أولياء صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا بنوا لهم الصور والتماثيل. رواه البخاري رقم 4320. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى بن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتلون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر وبهم يسقون المطر فعبدوهم. المجلد 12 من تفسير الطبري 29-62. فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الأصنام المصورة على صور الصالحين ود وسواع ويغوث فيستسقون بها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر كلمة مهمة في هذا الموضوع، قال: وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام، ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. فتح الباري مجلد 8 صفحة 662. وأنا أقول: وما زالوا إلى يومنا هذا وللأسف. كذلك ذكر الحافظ أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين، فكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها فعبدوها بتدريج الشيطان لهم. قال القطري: فعلوا ذلك ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم إنه خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراوهم، ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك، فقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تفسير القرطبي لآية رقم 104 من البقرة. ولذلك أكد الرازي أن هؤلاء شبيهون في هذا الزمان بمن كانوا عليه من عباد الأوثان والأصنام، حيث اشتغل كثير منهم بتعظيم قبور الصالحين اعتقادا منهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يشفعون لهم عند الله تعالى. التفسير الكبير الرازي المجلد 17 صفحة 55. ثم أتى هؤلاء بحجة فقالوا: قد توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. ثم نشأت الشبهة بعد ذلك، فقالوا: لو كان التوسل بالدعاء لما قال الأعمى أسألك اللهم بنبيك، ولقال أسألك بدعاء نبيك، فلماذا تضيفون ما لم ترد إضافته؟ وبهذا نجيب إجابة موسعة على هذه الشبهة التي لطالما يستخدمونها ويلبسون عليها بين عامة الناس. الجواب: إذا كان السابق توسلهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان حيا وتوقفهم عن التوسل به إلى التوسل بدعاء غيره من بعده، فلا يعود ثم حاجة إلى تقدير مضاف يعني بدعاء، لأن معنى التوسل والاستشفاع في عرف الصحابة ولسانهم هو التوسل بالدعاء لا بالذات والجاه، ومن كان عنده ما يثبت توسلهم بالذات فيأتي به. ولذلك قال عمر: كنا إذا أجددنا سألناك بنبي كنا. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تعلمنا منه هذه الإضافة يعني إضافة بدعاء، حين قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم يعني بعملهم. رواه البخاري حديث رقم 2896. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو المقصود حين قال للأعمى: إن شئت دعوت لك، فقال الأعمى: بل أدعو. ولكن المصرين على التوسل بالذات لا يريدون من أحد أن يذكره صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الدعاء، ولو كان التوسل بالذات مشروعا لم يكن ثمة حاجة للذهاب إليه إذا كان يكفيه أن يتوسل به إلى الله من غير أن يذهب إليه. فيقول مثلا وهو في بيته: اللهم أسألك من نبيه، لكنه ذهب إليه وطلب منه أن يدعو له، فماذا تفهمون من ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء له فقال: إن شئت دعوت لك. فألح عليه الأعمى بالدعاء قائلا: بل أدعو. وهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء للأعمى، علقه على مشيئته، وقد شاءه الأعمى بقوله: بل أدعو. ويقصد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا له، وهو خير من وفى بما وعد. يؤكد ذلك أيضا قول الأعمى في دعائه الذي علمه الرسول أن يدعو به: اللهم فشفعه فيا، أي اقبل دعاءه فيا. والشفاعة معناها الدعاء كما قال في لسان العرب: الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى أن يتقرب إلى الله بعدة وسائل، منها التوسل إليه بالعمل الصالح، وهو أن يحسن وضوءه وأن يصلي ركعتين يدعو الله عقبهما أن يستجيب دعاءه، في أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا معنى قوله عليه في الدعاء: وشفعني فيه، أي أدعوك يا ربي أن تتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي. وهذه العبارة لا يريدون أن يفقهوها أو أن يذكرهم أحد بها، فاللغة والشرع يشهدان بصحة ذلك. ولنتأمل هذين الحديثين عن أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وفي رواية ابن عباس: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فمعنى شفعهم الله فيه أي قبل دعاءهم له، فيصير معنى شفعني فيه أي اقبل دعائي بأن تستجيب دعاءه. وهم لا يفهمون معنى قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى: ائت الميضاء، وكأن معناه عندهم: إلى اذهب إلى ميضاء في بيتك. ولماذا تكون الميضاء قريبة منه صلى الله عليه وسلم كما يفهم من سياق الرواية؟ وليس هناك دليل على أن الأعمى ذهب إلى مكان آخر وصلنا هناك ثم دعا بهذا الدعاء. ولقد لقيت شيخا صوفيا ضريرا كان يحتج علي بحديث الأعمى، فقلت له: وأنت ألست أعمى؟ قال: بلى. قلت له: فهل دعوت لهذا الدعاء؟ قال: نعم دعوت ولم يستجب لي لأن إيماني ضعيف. قلت: سبحان الله، ليس هذا هو السبب، بل لأن الشرط الذي تتجاهلونه وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير متحقق بعد موته، وهو خير الأعمى حينما كان حيا بين أن يدعو له أو أن يصبر وله الجنة. ولكن كيف يمكن تخييرك أنت؟ هل يخيرك النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أن يدعو لك وبين أن تصبر؟ وذكروا قصة لا تليق بعثمان بن عفان رضي الله عنه، احتج بما أخرجه الطبراني في معجميه عن عثمان بن حنيف أو حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته. تأمل كم في هذه الرواية من الانتقاص لشخص عثمان رضي الله عنه، هذا الرجل الحي الذي تستحي منه الملائكة. فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال: ائت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا نبي الرحمة يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، ثم رح حتى أروح معك. ففعل ما قال، ثم أتى باب عثمان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه فقال: ما حاجتك؟ فقضاها له ثم قال له: إذا كانت لك حاجة فأتنا. فخرج الرجل وأتى إلى عثمان بن حنيف وقال له: جزاك الله خيرا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال له عثمان بن حنيف: والله ما كلمته، ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائت الميضاءة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. قال الطبراني: والحديث صحيح. قال الطبراني: الحديث صحيح بعدما ذكر هذا الأثر. هذا أثر، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أكد أو خصص الطبراني الحديث بالصحة وليس الأثر؟ لماذا لم يذكر شيئا عن الأثر وإنما خصص الصحة بالحديث وهو ذهاب الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سنذكر بالتفصيل سبب ذلك. أولا، إن قصة الرجل مع عثمان رضي الله عنه عند الطبراني ضعيفة السند، ولم يتعرض لها الطبراني بتصحيح، وإنما قال في المعجم الصغير المجلد الأول صفحة 184: لم يروه عن روح بن القاسم إلا شريب بن سعيد المكي وهو ثقة، وهو الذي يحدث عنه ابنه أحمد بن شبيب عن يونس ابن يزيد الأيلي. وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة، تفرد به عثمان بن عمر بن ثابت عن شعبة، والحديث صحيح. وقوله الطبراني لم يروه مشعر بضعف القصة عنده عند الطبراني، ووقع التفرد فيها وهو الحق، فإن آفة إسنادها رواية عبد الله بن وهب عن شرير بن سعيد، وهي منكرة عند جميع أهل الحديث، كما أشار إليه ابن عدي وقال: حدث عنه ابن وهب بمناكير، وأيضا حدث عنه ابن وهب بأحاديث منكرة، وأقره الحافظ على ذلك في تقريب التهذيب الترجمة 2739. فقال الحافظ في ترجمة شبيب: لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. وقال في مقدمة الفتح صفحة 49: ولذلك أخرج البخاري من رواية ابنه ابن سعيد الشبيب عن يونس أحاديث، ولم يخرج عن يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا. قال ابن عدي: ولعل شبيبا لما قدم مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم، وأرجو ألا يتعمد الكذب. ويؤكد نكارة تفرد ابن وهب عن شبيب أن أحمد بن شبيب، وهو المختص بالرواية عن أبيه، روى الحديث من غير زيادة هذه القصة، كما عند الحاكم في المستدرك المجلد الأول 526، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة 570 من طريق أحمد بن شبيب ابن سعيد. وهذه الرواية التي لم تتضمن قصة عثمان بن عفان أصح سندا، لأنها من روايات أحمد بن شبيب عن أبيه. وتقدم معنا قول الحافظ في التقريب ترجمة 2739 في ترجمة شبيب: لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب. شبهة أخرى: واحتجوا بزيادة وردت عند ابن أبي خيثمة في تاريخه في آخر الحديث، وهي: وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك، وهي زيادة لم ترد في رواية من روى عن حماد، فلقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 652، وأحمد في المسند مجلد الرابع 132، وليس فيها هذه الزيادة وإن كانت لك حاجة. ثم إن رواية الأعمى جاءت من طريق شعبة وحبار بن هلال من غير هذه الزيادة. ثم إنه على القول بأنها من طريق حماد بن سلمة، فإنه وإن كان ثقة إلا أنه خالف بهذه الزيادة رواية من هو أوثق منه ممن لم تتضمن رواياتهم هذه الزيادة. ولقد قال الحافظ عن حماد في التقرير ترجمة 1499: ثقة عابد تغير حفظه بأخره. وقال البيهقي في السنن الكبرى مجلد الرابع 94: حماد بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويجتنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله. ثم قال: فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات. قاله البيهقي في الخلافيات، ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية المجلد الأول 386. والمسألة أيها الإخوة في أهم أصول العقيدة، فإن القوم يريدون بها تجويز سؤال غير الله عز وجل، لكنهم هنا يخالفون أصولهم في الاقتصار في أمور العقائد على الصحيح المتواتر، فلا يريدون التحقق من هذه الرواية لأنها تؤيد مذهبهم وهواهم. فالرواية إما مكذوبة وإما منكرة، فكيف يجوز تقديمها على ما صح في البخاري من ترك الصحابة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وتحولهم إلى التوسل بدعاء عمه العباس؟ ثم إنه على فرض صحة القصة، فإن فعل الصحابي الواحد إذا كان مخالفا لما أجمع عليه الصحابة لا يكون حجة، وقد جاء توسل عمر بدعاء العباس أمام جمع من الصحابة مخالفا لقصة عثمان بن حنيف مع عثمان بن عفان على افتراض ثبوت سندها. كما ذكرنا في هذا الأثر إساءة أدب في حق الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه. يلاحظ ذلك كل من تأمل التركيبة الملصقة التي رفقت منها هذه الرواية التي تضي أذواق أعداء الصحابة وتروي حقدهم ضد الصحابة فلا تسارع إليها، فإن مفادها أن عثمان كان يحتجب عن الناس ولا يلتفت إلى حوائجهم، وكفى بذلك ذما لعثمان. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يحتجب عن حوائج الناس عن الإمام، فقال: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حوائجهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. وفي رواية: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. رواه الترمذي حديث رقم 1332 وأبو داود 2948. فلا يجوز التمسك بقصة ضعيفة تطعن في صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مناسبتها روى دعاة الاستغاثة بالأموات. واحتجوا أيضا بقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قالوا: انظروا، هذا جواز على توسل الرجل بالرحم. والجواب أن هذا سؤال بسبب صلته للرحم، وهذا عمل صالح. وقد قلنا من قبل أنه يجوز التوسل إلى الله بالعمل الصالح، فكذلك صلة الرحم عمل صالح. وقد عرض ابن جرير الأقوال في هذه الآية ثم رجح ما يلي، قال: اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، أو اتقوا الله في الأرحام. تفسير ابن جرير المجلد الثالث الجزء 4 صفحة 152. موقف أبي حنيفة من التوسل. وقد جاء في الدر المختار المجلد الثاني صفحة 36، وهو من أشهر كتب الحنفية ما نصه، عن أبي حنيفة قال: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. هذا الآن الكلام عن التوسل بالزواج. والدعاء المأذون فيه المأمور به هو ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال أبو حنيفة: وأكره أن يقول قائل: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك. الفتاوى الهندية المجلد الخامس 280، والفقه الأكبر شرح ملا علي قاري 110. وقال أبو يوسف: لا يدعى الله بغيره. قال المطر الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين: وقد كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل: أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك، إذ ليس لأحد على الله حق. إشحاف السادة المتقين المجلد الثاني 285. ففي هذه النصوص عن أبي حنيفة أبلغ رد على الدعاء السبتي عفى الله عنه أنه لم ينكر التوسل أحد من السلف ولا من الخلف غير ابن تيمية. ثم أتوا بحجة واهية أخرى، وهي أن الله جعل لنا هؤلاء أسبابا الصالحين الأنبياء فنحن نتوسل بهم إلى الله. والجواب عن ذلك أنه لو كان سببهم مشروعا لما كرهه أبو حنيفة ولما عدل عنه الصحابة واتخذوا دعاء العباس سببا آخر. فالخلاف حول التوسل بالذوات أمر متأخر لم يحصل بين الصحابة الذين تركوا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى التوسل بدعاء العباس والأسود بن يزيد، وإنما وقع الخلاف بعد ذلك حول التوسل بالذات، وقد منعه أبو حنيفة وأصحابه وأجازه ابن عبد السلام بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، فقال: ينبغي كون هذا مقصورا على النبي لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون مما خص به تنبيها على علو رتبته وسمو مرتبته. ولكن إذا اختلفوا هؤلاء العلماء هذا موقفنا نحن من اختلافهم، هل نترك المسألة هكذا من غير تصويب وترجيح لأحد أقوالهم؟ قال ابن تيمية: إن كان في العلماء من سوغه فقد سرت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فنقول: قد توسل عمر بن عباس وترك التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أمام جمهور الصحابة وأقروه بلا إنكار واحد منهم، فنحن مع تقديرنا للعز بن عبد السلام رحمه الله نرغب عن فتواه تمسكا بما أجمع عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عدول الصحابة أي تركهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى عباس وكان آنذاك حيا دليل واضح على أن المشروع ما فعلوه دون غيره. لذا فمن لا يفرق بين التوسل بالحي وبين التوسل بالميت نحتج عليه بتوسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، فلما مات تركوا التوسل به وعدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس. ومن لا يفرق بين التوسل والاستغاثة نحتج عليه بما روى البخاري عن أحمد لا يستغاث بمخلوق كما جاء في خلق أفعال العباد صفحة 123. وقد وردت روايتان متعارضتان عن أحمد، إحداهما تجيز التوسل والأخرى تمنعه، ولكن تحريمه للاستغاثة بغير الله ثابت ولم يرد عنه جواز الاستغاثة بغير الله. فإن من يحتج بأحمد في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحتج بأحمد في مسألة جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل. فهل أنتم حقا متبعون لما كان عليه أحمد؟ إن هؤلاء في الحقيقة لا يتفقون مع ابن عبد السلام ولا مع أبي حنيفة في ذلك، وقد خالفوا أبا حنيفة في كراهية التوسل بذات النبي أو غيره، وخالفوا ابن عبد السلام فعمموا التوسل بعد أن قيده وخصصه هو برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. فلا العز ابن عبد السلام ولا أبو حنيفة يوافقان على استغاثتكم بالرفاعي ووصفه بغوث الأغوات وقولكم مدد يا مشايخ، مدد يا أولياء، مدد يا جيلاني، مدد يا أموات. وهذه شبهة أخرى، قالوا ألم تسمع حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك؟ لكن هذا حديث ضعيف فيه عطية العوفي في روايته وهن، وقد ضعفوه وهو مشهور بضعفه وتشيعه وتدليسه عند المحدثين. انظر تقريب التهذيب للحافظ الحجر ترجمة رقم 4316. قال الزبيدي إنما ضعفوه من قبل التشيع ومن قبل التدليس، إتحاف السادة المتقين مجلد الخامس صفحة 88. وذكر النووي هذا الحديث في كتابه الأذكار صفحة 58، ثم قال هذا الحديث متفق على ضعفه. وفي سند الرواية الثانية عطية العوفي قال النووي وعطية ضعيف. وأتى هؤلاء بشبهة أخرى وهي شبهة القياس الفاسد، فقالوا فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا فكيف لا يصح التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء؟ سبحان الله، فليس هذا قياس، والقياس ممنوع في أمور العبادات وهو غير صحيح، لا يجوز هذا القياس. فقد قال السلف منهم ابن سيرين فيما رواه عنه الطبري ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، وأول من قاس إبليس حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين، تفسير الطبري المجلد الثامن صفحة 131، وكتاب المدخل إلى السنن للبيهقي صفحة 196، وجامع بيان العلم لابن عبد البر المجلد الأول صفحة 52. وقال ابن كثير في تفسيره المجلد الثاني 203 إسناده صحيح. وهذا القياس يعد اعترافا من هؤلاء بأن توسلهم غير منصوص عليه، لأن وجود النص يثبت القياس، وهم الذين سمعناهم يقولون إذا جاء الخبر ارتفع النظر، فوجود النص يغني عن القياس، فلماذا تقيسون إلا بسبب افتقاركم إلى الدليل والدليل غير موجود على ما تزعمون. ثم إن علة التوسل بالعمل كونها من سبب الإنسان وكسبه، أما التوسل المبتدع فهو تعلق بصلاح الآخرين واعتماد على أعمال الصالحين، وهو ينتج عنه تكاسل المسلمين والاستعاضة عن ذلك بعمل غيرهم، ويؤدي ذلك إلى الفوضى السلوكي وإلى شيوع الفاحشة والفساد وترك الدين والإعراض عن دين الله بين عامة الناس، لأنه يعلمهم التعلق بصلاح الآخرين ولا يذكرهم بضرورة تمسكهم وتغيير حالهم والحرص على العمل الصالح. وهذا القياس الذي ذكروه هو قياس لغير المشروع على المشروع، فإن التوسل بالعمل الصالح ثابت المشروع، فأين ثبوت التوسل بالذوات؟ ثم إن ترك الصحابة التوسل به بعد موته إلى التوسل بدعاء عمه العباس دليل على فساد هذا القياس. وأيضا أتوا بشبهة أخرى، فأتوا بقياس آخر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الوسائل إلى الله، وهو ذو المقام المنيع الرفيع عند الله. ولذلك قال الألوسي في الرد على مثل هذه الشبهة، وهي كلمة حق أريد بها باطل، إذ كيف يخفى على الصحابة شرف مقام نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يتوسلوا بمقامه، وخرج بهم عمر إلى ضواحي المدينة وأعلن أنهم كانوا إذا أجذبوا توسلوا بالنبي، ثم توسل عمر بالعباس دون النبي، فكيف يصرح عمر بترك التوسل بهذا المقام العالي والمنزلة الرفيعة؟ ولقد أمرنا أن نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وليس هناك أعظم ولا أشرف من التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وزعموا أيضا أن الله أمرنا بالتوسل بالأولياء، وأن عدم التوسل بهم مخالفة للأمر القرآني، وابتغوا إليه الوسيلة. قالوا الله أمرنا أن نتخذ الأولياء وسيلة، وإذا لم نفعل ذلك فهذا طعن منا بالأولياء والأنبياء. ولكن قد تقدم أن الاستدلال بالآية هو استدلال باطل، فلا يوجد في شيء من التفاسير المعتبرة كالطبري والبغوي وابن كثير أن معنى الآية هو التوسل بالأنبياء والأولياء، وإنما ثبت تفسير التوسل بالعمل، فعن ابن عباس والسدي وقتادة ابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. قال ابن كثير وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين، وساق الطبري أقوالا مثل ذلك. قال أبو الليث السمرقندي كبير مشايخ الحنفية قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا القربة والفضيلة بالأعمال الصالحة، بحر العلوم مجلد الثالث 73. ولم يقل أحد من المفسرين المعتبرين أن معنى قوله ابتغوا إليه الوسيلة أي سلوا الأموات من دون الله أو اتخذوا الأولياء وسيلة لكم إلى الله. أما أنهم أولياء فقد تقدم أن لولاية شرطان هما الإيمان والتقوى، وكيف يستطيع أحدنا أن يحكم على شخص بأنه مؤمن وتقي؟ هذا لا يستطيعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في النفوس. واحتجوا بقوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى. قالوا دلت هذه الآية على مشروعية التوسل بآثار الأنبياء. سبحان الله. الجواب أن الآية دلت على أنهم أنكروا ملك طالوت لأنه ليس من سلالة الملوك، فقال لهم نبيهم إن دليل ملكه أن يأتيكم التابوت تسكنون لصحة كونه آية وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، تستدلون بهذه البقية على الصحة أيضا. وقد عرض ابن جرير الأقوال في الآية ثم قال وأولى الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء بن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها. هذا هو فهم السلف. أما هذا فهم الجديد وهو جواز التوسل بآثار الأنبياء فهو فهم فيه افتراء على الصحابة وطعن في فهمهم لكتاب الله. فلماذا لم يفهم الصحابة من الآية ما فهمتم؟ فإنهم أخذوا تفسير القرآن عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا يبعثون شيئا من آثاره صلى الله عليه وسلم مع الجيش ليحصل لهم النصر به، فإنه لا يوجد أثر صحيح صريح يحكي حمل الصحابة شيئا من آثار النبي عليه الصلاة والسلام في حروبهم يتوسلون بهذه الآثار إلى ربهم، وهم أعرف الناس بدين الله وأحرص على تطبيق آياته بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وأين هذا من قول عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار نبيهم فيتخذونها كنائس وبيعا. ورأى رضي الله عنه قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه فقال ما هذا؟ قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. وبلغه أن أناسا يأتون الشجرة التي كان بويع عندها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعت. قاله الحافظ، قال الحافظ في الفتح المجلد السابع صفحة 448 إسناده صحيح. وأتوا بشبهة أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى نفسه فوق قبر النبي وحثى على رأسه من ترابه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت من الله عز وجل ما وعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليه، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد ظلمت نفسي وجئتك لتستغفر لي، فنودي من القبر إنه غفر له. وفي رواية أن العفرية كان جالسا فرأى أعرابيا، قال الخطيب في تاريخ بغداد مجلد الثاني 326، وابن خلكان وفيات العيان مجلد الأول 523، مات العتبي سنة 228. فكم كان عمره لما دخل الأعرابي قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ على أن رواية العتبي جاءت من طريق آخر فيه الحسن الزعفراني عن الأعرابي أي العتبي، وهذا الزعفراني مات سنة 249، فكيف يمكن لكليهما أن يكونا معاصرين لعائشة رضي الله عنها؟ ثم كيف تشتهر هذه الحادثة المفترضة لمجرد فعل أعرابي لها، ولا يشتهر شيء مثلها عن أحد من الصحابة؟ وكيف تعيش عائشة طيلة حياتها مجاورة للقبر ولا يثبت تكريمه صلى الله عليه وسلم لها، وإنما يسارع إلى تكريم الأعرابي؟ وكيف يفهم أعرابي هذه الآية ويطبقها على وجه لم يفهمه الصحابة ولم يطبقوه؟ وهل اشتهار الرواية دليل على صحتها؟ أليس حديث اطلب العلم ولو في الصين مشهورا؟ طبعا هم يقولون أن هذه الرواية عائشة مشهورة، يحتجون بأنها مشهورة، لكن هل اشتهار الرواية دليل على صحتها؟ أليس حديث اطلب العلم ولو في الصين مشهورا وهو مع ذلك لا أصل له؟ وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهو ضعيف بالرغم من شهرته؟ فالعبرة في صحة سند الرواية لا مجرد اشتهارها على ألسنة الناس وبطون كتب الفقه التي تفتقر افتقارا شديدا إلى مراجعة أسانيد مروياتها، وهذا أمر يعرفه من يطالع كتب الفقه. وفيما يلي نستعرض إن شاء الله رواية حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، وما في خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله لكم. هذه الرواية التي ضاعفها، التي فيها في الحقيقة عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد المرجئي، الذي ضاعف الحافظ العراقي سنده بسبب ضعف هذا الراوي كما في مجلد الإحياء الرابع صفحة 242، وكذلك انظر إسحاق السادة المتقين مجلد التاسع 176. سنتكلم عن هذه الرواية بالتفصيل إن شاء الله فيما سيأتي معنا، وصلى الله على محمد.